الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه في خواتيم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره صلى الله عليه وسلم فقال: إن الصراط هو الإسلام وإن الأبواب المفتحة محارم الله وإن الستور المرخات حدود الله والداعي على رأس الصراط هو القرآن والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه الحاكم في المستدرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الحادية عشرة من سلسلة قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: الأعمدة السبعة للنظام الإسلامي. هذا العنوان الأعمدة السبعة للنظام الإسلامي عنوان مبحث مفيد وجدته في كتاب للأستاذ فهمي هويدي، الكاتب والمفكر الإسلامي المصري المعروف، في كتاب له عنوانه الإسلام والديمقراطية، مطبوع في سنة 1993. يتحدث هذا المبحث الأعمدة السبعة للنظام الإسلامي عن سبع مواصفات للدولة كما يتصورها الإسلام، رأيت فيها فائدة فأحببت أن أطلعكم على ما جاء في هذا البحث. يقول المؤلف: ما هي مواصفات الدولة كما يراها الإسلام؟ ويجيب: نستطيع أن نحدد سبعا من تلك المواصفات، هذه السبع هي محور هذه الخطبة، وهي أولا الولاية للأمة، فالأمة هي صاحبة الاختيار، ورضاها شرط للاستمرار لمن يقع عليه الاختيار، فالأمة هي صاحبة الرئاسة العامة، وحدها لها حق اختيار الإمام ولها عزله، أي إنهاء العقد وفسخه أو وفسخه، فهي المبتدئة لهذا العقد، وهي المشرفة عليه، وهي صاحبة الحق في أن تفسخ هذا العقد. فأول أساس من أسس النظام السياسي في الإسلام أن الولاية للأمة. والأساس الثاني: المجتمع مكلف ومسؤول، فإقامة الدين وعمارة الدنيا ورعاية المصالح العامة من مسؤولية الأمة، وليست السلطة فقط. آية ذلك أن الخطاب القرآني يتوجه بخطاب تكليف في مواضع متعددة إلى الأمة جميعها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا الخطاب لكل الأمة، وتعاونوا على البر والتقوى، خطاب لكل الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خطاب لكل الأمة. وهكذا يرد كثيرا في القرآن الكريم خطاب يحمل كل المجتمع المسؤولية والتكليف، فلا يلقين أحد اللوم على غيره، ولا ينسحبن أحد من المسؤولية العامة، لأن من أسس النظام السياسي في الإسلام أن الجميع، أن المجتمع مكلف ومسؤول. الأساس الثالث: الحرية حق للجميع، حيث ممارسة الإنسان لحريته هي الوجه الآخر لعقيدة التوحيد، فأنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت تتنصل من أن تكون لعبد إلا لله تعالى، أنت تقر بعبوديتك لله، وتقر بأنك لست عبدا لأحد من مخلوقاته. فالحرية هي الوجه الآخر لعقيدة التوحيد، ونطق المسلم بالشهادتين بمنزلة إعلان عن عبوديته لله وحده، وانعتاقه من أي سلطان لأي واحد من الناس. الأساس الثالث الحرية حق للجميع، والأساس الرابع المساواة بين الناس. فالناس جميعا في الإسلام لهم الحصانة والكرامة التي يقررها القرآن للإنسان بصرف النظر عن ملته أو عن عرقه. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا وإن ربكم واحد، ألا وإن أباكم واحد. أنتم متساوون يا أيها الناس. ولقد دعا الإسلام إلى هذه المساواة قبل 14 قرنا، عندما كان في جزيرة العرب الناس مقسومون إلى نوعين، أحرار وعبيد. جاء الإسلام ليقول لا، الجميع متساوون. وعندما كان الناس هنا في بلاد الشام ينقسمون إلى أحرار وغير أحرار، والأحرار طبقتان: أحرار أصلاء هم الرومان، وأحرار غير أصلاء هم اللاتين. وغير الأحرار 4 أنواع: الأرقاء والمعتوقون وأنصاف الأحرار والأقناط التابعون للأرض. في ذلك الوقت جاء الإسلام ليقول هذا كله خطأ، الناس متساوون، ما في طبقات ولا في أنواع. وكان فيلسوف اليونان الأشهر أرسطو يسطر في كتابه السياسة يقول: إن الآلهة خلقت نوعين من البشر، نوع رفيع زودته بالعقل والإرادة وهم اليونان، وأرسطو من اليونان، ونوع لم تزوده الآلهة إلا بالقوى الجسمانية وما يتصل بها وهم البرابرة، كل ما كان من غير اليونانيين. أكذا كان فلاسفتهم يسطرون، فجاء القرآن ليقول هذا الكلام خطأ، الناس كلهم متساوون. فالمساواة بين الناس ركن أساس في النظام السياسي الإسلامي. الركن الخامس: الآخر له شرعيته. الإسلام يعترف بالآخر، لذلك لا خوف أبدا على الأقليات إذا كان الحكم إسلاميا، لا خوف أبدا على الذين لا ينتمون إلى هذا الدين إذا كان نظام الحكم إسلاميا. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة لجنازة يهودي، قالوا: يا رسول الله إنه يهودي. قال: أوليست نفسا؟ نحن جماعة نحترم الناس جميعا ولو كانوا من الآخرين. الآخر له شرعيته ما دام يحترم النظام العام. ووجه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه رسالة إلى واليه على مصر، قال له فيها: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، فإنهم صنفان، هؤلاء الرعية نوعين: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق. إذا ما كان من دينك فهو إنسان، تلطف به، ارحمه، أشعر قلبك الرحمة عليه. من هنا فلا خوف على الأقليات ولا بأس على المغايرين في الاعتقاد في الحكم الإسلامي من انتظموا في سلك النظام العام، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. الركن السادس قبل الأخير في الأعمدة السبعة للنظام السياسي الإسلامي: الظلم محرم ومقاومته واجبة. فالظلم في المفهوم الإسلامي ليس من أكبر المنكرات فقط، ولا هو مؤذن بخراب العمران كما قال ابن خلدون فقط، ولكنه قبل هذا وذاك عدوان على حق الله، وانتهاك لقيمة العدل، التي هي هدف الرسالة والنبوة. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بل هناك في الإسلام تحريض على مقاومة الظلم وشرعية قانونية معترف بها لتلك المقاومة. فالإسلام يدعو إلى عدم الظلم ويدعو إلى وجوب مقاومة الظلم، وهذا ركن من الأركان السبعة للنظام السياسي في الإسلام. أما الركن السابع الأخير فهو القانون فوق الجميع، فوق الكبار والصغار، فوق الحكام والمحكومين، فوق الأغنياء والفقراء. فشرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال القانون الإسلامي. إن أقامت القانون فلها البقاء وإلا فلا. وفي مسألة القانون فوق الجميع أحب أن أعرض عليكم سبب نزول عشر آيات في سورة النساء. مطلعها: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب، هذا هو قانوننا، لتحكم بين الناس بالحق، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تدافع عن الخائنين، لا تكن في صف الغادرين، لا تكن مع الظالمين. والخطاب لرأس الهرم في الدولة الإسلامية. هذه الآيات جاء في سبب نزولها. أورد الواحدي في أسبابه سبب نزول الآيات أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق أو أبيرق، أحد بني ظفر بن الحارث. هذا رجل صحابي أنصاري، طعمة، سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق. كيف قمح؟ وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار. الدرع محطوطة بكيس طحين، كيس قمح. هذا السارق وهو صحابي وهو رجل مسلم حمل الكيس، الكيس فيه ثقب، مضى به باتجاه بيته، جعل الطحين يمشي على الأرض من بيت المسروق إلى بيت السارق المسلم. ثم بدأ له أن يخبئ الدرع عند رجل من اليهود يقال له زيد ابن السمين، حمل الكيس ومضى به إلى بيت اليهودي زيد ابن السمين، والطحين يخرج من ذاك الثقب. التمست الدرع عند طعمة، صاحب الدار في الصباح لما علم الدرع مسروقة انتبه إلى أثر الطحين، لحق الأثر وصل إلى بيت طعمة هذا المسلم، التمس عنده الدرع فلم توجد عنده، وحلف لهم هذا المسلم والله ما أخذها وما له به من علم كذا. فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق، لكن لما انحلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق. قال: ابحثوا وين في أثر كمان، حتى انتهوا إلى منزل اليهودي. دخلوا إلى منزل اليهودي، شاهدوا الدرع داخل البيت، فقال اليهودي: دفعها إلي طعمة ابن أبيرق. الله وكيلكم، أنا ما لي علم، طعمة حط عندي أماني، أنا ظنيت درعه. وشهد له أناس من اليهود في ذلك، فرفع الأمر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حادثة سرقة المتهم بها يهودي، والدرع وجدت في بيت اليهودي، لكن السارق الحقيقي هو رجل مسلم، وهو فعل هذه القصة أو هذه الطريقة ليرمي بها الآخر. وفوق هذا قالت بنو ظفر، وهم قوم طعمة، قوم هذا المسلم، انطلقوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك، واسألوه أن يجادل عن صاحبكم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تفعل هلك صاحبنا. يا رسول الله، إذا هلأ ما بتحكم على هذا اليهودي، صاحبنا المسلم سيهلك. وافتضح وبرئ اليهودي. معقول تبرئ يهودي وتتهم مسلم وأنت نبي المسلمين؟ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وكان هواه معهم مع الصحابة، هو لا يعلم هذه القصة، لا يعلم بالغيب، شاهد الدرع، أداة الجريمة موجودة في بيت اليهودي، وهو يحب الأنصار وقد آووه كما تعلمون، وهم أن يحكم على اليهودي. فأنزل الله من فوق سبع سماوات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنت يا محمد لابد أن تمشي مع القانون الإسلامي، إياك أن تكون مع هؤلاء الخائنين، هؤلاء الذين نكثوا ونكلوا وأخطأوا وغيروا وظلموا، أن تكن مع الحق. فبرأ القرآن اليهودية وأذان المسلم، لأن القانون في النظام الإسلامي فوق الجميع. إذ القانون في النظام الإسلامي فوق الجميع، حكاما ومحكومين. يقول الأستاذ فهمي هويدي في كتابه: لقد أوجد الفقه الإسلامي فصلا كاملا وعضويا بين الجهة التي تصوغ التشريع وبين السلطة السياسية، وهو فصل تميزت به الشريعة عن النظم الديمقراطية كلها، وسبقتها بتقريره منذ أكثر من 1000 عام. لقد كان أقصى ما وصل إليه الفكر الدستوري في تجربة العقل الإنساني هو الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. الآن كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تقول إذا أردت أن يكون الحكم ديمقراطيا لابد أن تفصل بين السلطات الثلاث: التشريعي والتنفيذي والقضائي. وبمقتضى ذلك الفصل توفرت إلى حد كبير ضمانة الحد من طغيان السلطة التنفيذية. لكن يبقى مشكلة في هذا النظام، وهو أن طغيان السلطة التنفيذية من الممكن أن يتسلط على السلطة التشريعية، خصوصا في الحالات التي يضع فيها الحاكم القانون، أو يضع السلطة التي تصدر القانون. يعني ما الفائدة من هذا الفصل إذا كان أصحاب السلطة التنفيذية هن يضعون القانون، أو يضعون الأشخاص الذين يضعون القانون؟ لذلك التصور الإسلامي يحل ذلك الإشكال، ويقدم صيغة تحمي الأمة من استبداد السلطتين التنفيذية والتشريعية، حين ترتفع بالقانون فوق الهوى والغرض، ليكون التشريع من عند الله وحده. في الإسلام ما ممكن لأحد أن يتسلط على التشريع، لأن التشريع من عند الله وحده، ما نسمح لأحد أن يضع تشريعا من عنده، وما البشر إلا مفسرون لتشريع الله تعالى. أيها الإخوة، هذا شيء قرأته في النظام السياسي الإسلامي، فيه أعمدة 7 للنظام السياسي في الإسلام: الولاية للأمة، والمجتمع مكلف ومسؤول، والحرية حق للجميع، والمساواة بين الناس، والآخر المختلف له شرعيته، والظلم محرم ومقاومته واجبة، والقانون فوق الجميع. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببابية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي، إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.